أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا في بروكسل، حيث شارك في قمة جمعت دول الاتحاد الأوروبي 27 لمناقشة سوق الطاقة ومسألة ارتفاع الأسعار على الصعيد الأوروبي. وفي هذا المؤتمر أعلن ماكرون انسحاب بلاده من معاهدة ميثاق الطاقة، وهذا الانسحاب كان مطلبا للكثير كما قال، لسيما أن المجلس الأعلى للمناخ كان دعا يوم الأربعاء الحكومة الفرنسية الانسحاب من المعاهدة المذكورة بحجة أن خيار الانسحاب يبقى الأقل خطورة في بلوغ الأهداف المناخية واحترام نسق انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول العام 2030 بحسب الهيئة. وأكد الرئيس الفرنسي في المؤتمر ذاته أن بلاده ستمضي الشتاء من دون غاز روسي، وأن التحدي الأساسي أمامنا هو خفض الأسعار اعتبارا من اليوم وتفادي المضاربة عليها والتحضير لفصل الشتاء وجعل استراتيجيتنا الجماعية أكثر قوة. وبخصوص الكهرباء قال ماكرون، لقد عززنا القرار المتخذ نهاية الصيف لإصلاح سوق الكهرباء الأوروبية. وليل الخميس الجمعة اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على العمل على إجراءات تستهدف وقف ارتفاع أسعار الطاقة. وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في تغريدة إن الوحدة والتضامن يسودان، فاتفاق على العمل على تدابير لاحتواء أسعار الطاقة للمنازل والشركات. لكن المسؤول الأوروبي لم يذكر مزيدا من التفاصيل حول الاتفاق الذي جاء في قمة تستمر حتى مساء الجمعة. ويأتي هذا الاتفاق إثر أسابيع من الانقسامات الأوروبية، وفشلت اجتماعات وزراء الطاقة في الوصول إلى حل هذه المشكلة، وتركز الخلاف حول ما إذا كان سيتم وضع حد أقصى لأسعار الغاز وكيفية تنفيذ ذلك كجزء من الجهود المبذولة للسيطرة على أسعار الطاقة المرتفعة. وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى وجود مسودة تبحث خيارات التعامل مع أزمة الطاقة التي تفاقمت أخيرا في وقت تتجه فيه أوروبا إلى شتاء يشهد ندرة في الغاز الروسي الذي كان يوفر 40% من إمدادات القارة، وأزمة تكاليف معيشة وركودا محتملا. استشهد فلسطيني يوم الجمعة وأصيب 3 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية المحتلة. وزارة الصحة الفلسطينية قالت في بيان إن مواطنا استشهد جراء إصابته برصاص حي في الرقبة، فيما أصيب 3 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين، حيث قامت قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة باقتحام المدينة وحاصرت منزلا. وأوضح شهود أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي استخدم الأخير فيها الرصاص الحي والمعدني. وتأتي هذه التطورات بعد يوم ساخن الخميس وسقوط جرحى من الفلسطينيين في مواجهات مع الإسرائيليين، على خلفية استشهاد عدي التميمي الشاب الذي نفذ عملية حاجز شعفاط العسكري والذي شيع الخميس وسط إضراب عارم دعت إليه حركة فتح. والجمعة أيضا أصيب وزير فلسطيني بحالة اختناق شديدة خلال تفريق الجيش الإسرائيلي فعالية لقطف ثمار الزيتون شمالي الضفة الغربية. ونقل التلفزيون الفلسطيني الرسمي في طول كرم أن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تابعة لمنظمة التحرير برتبة وزير مؤيد شعبان أصيب بحالة اختناق شديد خلال تفريق فعالية لقطف ثمار الزيتون في أراضي بلدة قفين، وأشار إلى أنه جرى نقل شعبان إلى المستشفى لتلقي العلاج. وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وبالشراكة مع مؤسسات أهلية ونشطاء قد أعلنوا عن حملة لمساندة قاطفي الزيتون في الضفة الغربية لحمايتهم من اعتداءات المستوطنين. ومنذ بدء موسم حصاد الزيتون مطلع هذا الشهر شهدت الحقول اعتداءات ومواجهات عنيفة بين عشرات المزارعين والمتطوعين الفلسطينيين من جهة والمستوطنين من جهة أخرى حماية من الجيش الإسرائيلي. ويوم الخميس قالت الهيئة في بيان إن الوزير مؤيد شعبان وطاقم الهيئة ونشطاء المقاومة الشعبية يتعرضون لحملة تحريض إسرائيلية غير مسبوقة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأشارت الهيئة إلى أن المجموعات الاستيطانية تحرض على الوزير شعبان وتطالب بمعاقبته وتصفه بالإرهابي المطلق سراحه. وفي العام 2014 توفي زياد أبو عين الرئيس الأسبق لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الشيطان متأثرا بالاعتداء عليه من الجيش الإسرائيلي بقنابل الغاز المسيل للدموع خلال مشاركته مع عشرات الفلسطينيين في مسيرة مناهضة للاستيطان وسط الضفة الغربية المحتلة. في تونس تمكنت وحدات المركز البحري بجرزونة التابعة للمنطقة البحرية ببنزرت مساء الخميس من أحباط عملية هجرة غير نظامية لثلاث أسر وعددهم 13 شخصا من بينهم رضيعة عبر سواحل منطقة جرزونة وإيقاف 3 أشخاص من بينهم منظم العملية بحسب ما أفاد به مصدر أمني مسؤول لوكالة تونس للأنباء. وأوضح المصدر ذاته أن المصالح الأمنية للمركز البحري بجرزونة لاحظوا خلال عملهم الرقابي على طول السواحل محاولة تسلل مركب مصنوع من الألياف الزجاجية واجتياز الحدود البحرية في اتجاه السواحل الإيطالية، فتم إيقاف المركب ومنع كل من عليه من مواصلة الإبحار وتعريض حياتهم للخطر، خاصة وأن الأحوال الجوية كانت رديئة وكان البحر شديد الاضطراب مع قوة للرياح والأمواج. ولاحظ المصدر نفسه أن الأسر التي كانت تنوي الإبحار خلسة ينتمون إلى عائلة أولى مؤلفة من الأب والأم وخمسة أطفال، وأسرة ثانية مؤلفة من أب وأم وطفلين، وعائلة ثالثة مؤلفة من الأم ورضيعة لم يتجاوز عمرها السنة. يشار إلى أن ذات الوحدات الأمنية التابعة للمركز البحري بجرزونة تمكنت أيضا بإشراف المنطقة البحرية ببنزرت إثر عمل استعلاماتي من حجز مركب خشبي عمد أصحابه إخفائه واستغاب بمنطقة جرزونة بالقرب من الساحل البحري بهدف استعماله في محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة، وتم فتح تحقيق في هذا الموضوع. في لبنان أعلن الجيش الخميس توقيف 55 شخصا بعد إحباطه عملية هجرة غير نظامية عبر البحر. وقال الجيش اللبناني في بيان إنه أحبط عملية تهريب أشخاص عبر البحر عند شاطئ بلدة شكة شمالا، وأوقف 55 شخصا من الجنسيات اللبنانية والسورية والعراقية. وأضاف أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت مواطنا وهو صاحب المركب المستخدم في العملية ومواطنين آخرين متورطين معه. وفي سبتمبر أيلول الماضي لقي 94 شخصا مصرعهم بعد غرق قارب هجرة غير نظامية قبالة ساحل سوريا بعد أيام من انطلاقه من لبنان باتجاه أوروبا، وعلى متنه مهاجرون من جنسيات لبنانية وفلسطينية وسورية. وتزداد محاولات الهجرة غير النظامية من لبنان باتجاه دول أوروبية في ظل تدهور معيشي غير مسبوق وارتفاع قياسي بمعدلات الفقر إثر أزمة اقتصادية خانقة تشهدها البلاد منذ العام 2019، وها هي أزمة صحية ثانية يعاني منها لبنان اليوم إثر تلوث المياه وانهيار شبكة الصرف الصحي بشكل كبير في المناطق الريفية وخاصة في مخيمات السوريين التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، عوامل أدت إلى عودة وباء الكوليرا للمرة الأولى منذ العام 93. وبعد نحو أسبوعين من تسجيل أول حالة إصابة بالكوليرا في لبنان، حذر وزير الصحة فراس الأبيض في مؤتمر صحفي من وجود انتشار واسع للمرض في البلاد، مؤكدا أن معظمه لدى النازحين السوريين. وأوضحت وزارة الصحة في إحصائية صدرت مساء الخميس أن عدد الوفيات بالوباء وصل إلى 5، فيما بلغ عدد الإصابات 220 إصابة. وثبت لوزارة الصحة اللبنانية أن ثمت مياها ملوثة تستعمل في ري الخضار، وثمت مصادر متعددة لذلك من بينها نهر ببنين في عكار شمال لبنان. أعلنت السلطات السورية الخميس عودة أكثر من 5 ملايين مهجر ولاجئ سوري إلى البلاد نصفهم منذ العام 2018. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للهيئتين التنسيقيتين السورية والروسية ضمن أعمال الاجتماع الخامس لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين في دمشق، بحسب الوكالة الوطنية للأنباء. ونقلت الوكالة عن رئيس الهيئة التنسيقية الوزارية السورية وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف قوله في كلمة له خلال اجتماع إن سوريا مستمرة بالعمل على تحسين الظروف المعيشية لمواطنيها في الداخل وتشجيع المهجرين على العودة. وأشار الوزير السوري إلى عودة أكثر من 5 ملايين مهجر ولاجئ نصفهم منذ العام 2018، مؤكدا أن العمل مستمر لإعادة الإعمار والخدمات وتعافي الاقتصاد. دعا وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي يوم الخميس إلى تأسيس فضاء قانوني عربي فاعل يهدف لتقوية التعاون المشترك في المجال العدلي بين الدول العربية. جاء ذلك خلال اجتماع الدورة 38 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الذي استضافته مدينة إفران المغربية والذي اختتم أعماله الخميس. وقال وهبي: أثبتت التجارب أن المستقبل للتكتلات الكبرى والعمل الجماعي، ومن هذا المنطلق فإننا مطالبون اليوم بالتفكير في خلق فضاء قانوني عربي مندمج يروم تعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها لفتح مسارات واعدة وطرق خلاقة للتعاون المشترك وتطوير آليات عملنا بما يخدم مصلحة بلداننا العربية، مضيفا بأن دورات مجلس وزراء العدل شكلت على الدوام فرصة مهمة لتدارس سبل تطوير وتعزيز آليات التعاون العربي المشترك لمواجهة التحديات وكسب الرهانات، خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وبعض الجرائم المستجدة. وقال الوزير المغربي إنه من الضرورة تأسيس آليات تنسيقية وعملية للتطبيق الأمثل لما تم التوافق عليه ولتبادل المبادرات في إطار القواعد الثنائية أو المتعددة الأطراف من أجل التغلب على هذا القصور. وناقشت دورة مجلس وزراء العدل العرب التي انطلقت الأربعاء تفعيل الاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، بجانب مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية وفقا لبيان وزارة العدل المغربية. وخلال مشاركته في اجتماع الدورة 38 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، أعلن وزير العدل اللبناني في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري منح جامعة الدول العربية متمثلة بالمركز العربي قطعة أرض مساحتها أكثر من 3000 متر مربع كهبة من الدولة اللبنانية، لافتا إلى أنها تقع في موقع مميز مطل على البحر في العاصمة بيروت، وذلك من أجل المساعدة في عملية النهوض في المجالين القانوني والقضائي من خلال تحقيق أهداف المركز التي يعتمدها مجلس وزراء العدل العرب. والتقى الخوري فور وصوله إلى المغرب نظيره المغربي عبد اللطيف وهبي رئيس الدورة 38 لمجلس الوزراء العرب، وتباحث خلاله في الوضع القضائي عموما واللبناني خصوصا. وقد أبدى الوزير المغربي استعداد بلاده للوقوف إلى جانب لبنان وتقديم الدعم للقضاء اللبناني، وقد تم الاتفاق على استمرار التواصل بينهما من أجل تحقيق هذا الهدف. كما التقى الوزير اللبناني على هامش المؤتمر الوزيرين القطري والعماني اللذين أبديا كل تجاوب في الوقوف إلى جانب لبنان وقضائه. كشفت منظمة كيدز رايتس لحقوق الأطفال غير الحكومية ومقرها هولندا في أن تداعيات التغير المناخي تهدد 1 مليار طفل حول العالم، معربة عن أسفها لأن مستويات معيشة القاصرين في سائر أنحاء العالم لم تتحسن خلال العقد الماضي. جاء ذلك في التقرير السنوي للمنظمة الذي يحمل اسم مؤشر حقوق الطفل وتصنف فيها 185 دولة وفقا لمدى امتثال كل منها للاتفاق اتفاقية دولية لحقوق الطفل بناء على بيانات الأمم المتحدة. وقالت كيدز رايتس إن هذا الرقم 1 مليار طفل يمثل نحو نصف الأطفال على مستوى العالم، مشيرة إلى أن النطاق الزمني لهذا التهديد هو خلال العقد المقبل. كما دعت المنظمة قادة دول العالم الذين سيجتمعون في قمة المناخ COP27 في مصر الشهر المقبل إلى اتخاذ قرارات للاستثمار والفعل لتنفيذ إجراءات حاسمة من أجل التغيير في هذا الاتجاه، مشيرة إلى أن أكثر من ثلث أطفال العالم أي حوالي 820 مليون طفل معرضون بشدة لموجات الحر، بينما يتعرض 1 من كل 6 أطفال لخطر الأعاصير. ومما يثير القلق تقول إن 90% من أطفال العالم يتعرضون للتلوث، ومع تفاقم أزمة المناخ فإن الوضع بالنسبة إلى الأجيال القادمة قاتم في العقد المقبل. وقال مؤسس المنظمة ورئيسها مارك دولارت في بيان إن مؤشر 2022 مقلق لأجيالنا الحالية والمستقبلية من الأطفال، وأوضح أن مناخا يتغير بسرعة يهدد الآن مستقبلهم وحقوقهم الأساسية. هذا. وقالت كيدز رايتس أنه على صعيد أزمات أخرى طالت الأطفال، هناك جائحة الكوفيد وكان لها أيضا تأثير كبير على أطفال العالم، إذ أنهم حرموا أحيانا من الطعام أو الدواء بسبب الاضطرابات في القطاع الصحي، مما أدى إلى وفاة حوالي 286 ألف طفل دون سن الخامسة. وفي مؤشر 2022 احتلت أيسلندا والسويد وفنلندا وهولندا المراكز الأولى، في حين جاءت في ذيل الترتيب كل من جمهورية إفريقيا الوسطى وسيراليون وأفغانستان وتشاد. وقع رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون يوم الخميس مرسوما رئاسيا يتعلق بالانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأفراد الجالية الوطنية بالخارج، العمال الأجراء منهم وغير الأجراء رؤساء المؤسسات. وتم التوقيع على هذا المرسوم وإحالته إلى الأمانة العامة للحكومة بنية نشره بجريدة رسمية. وكان رئيس البلاد قد التزم خلال مختلف زياراته الرسمية إلى الخارج بالاستجابة لهذا الأمر الذي عبر عنه مرارا أفراد الجالية الوطنية خارج البلاد. انطلقت بمدينة الدار البيضاء المغربية يوم الخميس أعمال الدورة الثالثة لمنتدى إفريقيا للأعمال بمشاركة حوالي 600 من صانعي القرار وكبار القادة الاقتصاديين من 50 بلدا من إفريقيا وأوروبا والخليج العربي. وتخصص هذه الدورة التي ينظمها معهد شوازل للسياسة الدولية بشراكة مع الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب لتبادل الخبرات بين الفاعلين الاقتصاديين والوقوف على توجهات عالم الأعمال الإفريقي عبر مجموعة من جلسات العمل تناقش موضوعات الأمن الإلكتروني والتحول الرقمي ومستقبل الشركات الصغرى والمتوسطة وقطاع الصحة وقضايا الطاقة. وخلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى أشار المتداخلون إلى الظرفية الاقتصادية غير المسبوقة التي شهدها العالم والتي اتسمت بسلسلة من الأزمات والتحولات، مشددين على أهمية الاستثمار المشترك لتحقيق التنمية والتعاون لمجابهة التحديات الدولية الحالية، ومن ضمنها مشاكل الهجرة والتغيرات المناخية وعدم استقرار سلاسل التزويد بالمواد الضرورية. بلغت الصادرات غير النفطية للجزائر 5 مليارات دولار بنهاية الشهر الماضي، وهو رقم يعادل قيمتها في كامل عام 2021. جاء ذلك بحسب ما صرح به رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن خلال نشاط له بالعاصمة الجزائر. وذكر بن عبد الرحمن أن قيمة الصادرات خارج المحروقات بلغت إلى غاية 30 سبتمبر أيلول الماضي 5 مليارات دولار، وهي نفس القيمة المسجلة طوال العام 2021. الرقم دليل على استمرار وتيرة الإصلاحات في التجارة الخارجية للبلاد، كما قال معتبرا أن الحكومة تتوقع بلوغ الصادرات خارج المحروقات إلى 7 مليارات دولار بنهاية هذا العام. وقال أيمن بن عبد الرحمن إن الجزائر تتجه في إطار الرؤية الاقتصادية الجديدة بخطى أكثر واقعية وثابتة نحو تنويع الاقتصاد ونصب من خلاله إلى إرساء أسس صلبة لاقتصاد وطني جديد قوي ومستدام مستقل عن التبعية لعائدات المحروقات. ووفق أيمن بن عبد الرحمن فإن الجزائر لا تعترض على الاستيراد المكمل للإنتاج الوطني، بل تحارب الاستيراد الذي يستنزف مدخرات النقد الأجنبي والذي كاد أن يدفع بالبلاد إلى سوق الاستدانة الدولية. قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الجمعة إن مجموعة أوبك زائد تقوم بما يجب لضمان أن تكون أسواق النفط مستقرة ومستدامة. جاء ذلك ردا على أسئلة تتعلق بالقرار الذي اتخذته المجموعة مؤخرا بخفض إنتاج النفط 2 مليوني برميل يوميا، وهذا القرار أثار غضب الأمريكيين الذين انتقدوا السعودية واتهموها بالوقوف إلى جانب روسيا في تغذية ارتفاع أسعار الطاقة. وما مجموعة أوبك زائد هي أعضاء أوبك وعلى رأسهم السعودية زائد حلفائها على رأسهم روسيا. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء، قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء.